الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أي رسول الله صلى الله تبارك تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعوننا. نستكمل تعليق على السيرة النبوية على صحيح أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول بالنسبة للهجرة النبوية، فمن هنا بدأ التاريخ. نعم، بدأ تاريخ الأمة المسلمة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا قيمة للإنسان قبل الإسلام ولا قيمة للإنسان بدون الإسلام. وسبق أن قلنا أخطأ من قال بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، بل الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام. فمن هذه اللحظة، لحظة خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى ربه، عليها أو منها استقر عمل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن يؤرخ للأمة المسلمة. اتفقت كلمة العلماء على أن تاريخ الدولة المسلمة يبدأ من تاريخ هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قرر ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى أبو موسى الأشعري وغيره من الصحابة بأن الفرس والروم لهم تاريخ يؤرخون به وأنهم يحتاجون إلى التاريخ، فيؤرخوا بتاريخ الفرس والروم. فقالوا لابد لنا من تاريخ نتميز به، فجلسوا فتذاكروا، فمنهم من قال نؤرخ بمولده صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال نؤرخ بكذا أو بكذا، حتى استقروا على أن يؤرخوا بهجرته صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت فرقانا فاصلا بين الحق والباطل، بين فترة زمنية وفترة أخرى. هذه الفترة كانت تسمى بالفترة المكية، ثم ننتقل الآن إلى الفترة المدنية. ولا شك أن دراسة الفترة المكية من الأهمية المكان، وسبق أن بينا هذا الكلام. دراسة الفترة المكية نحتاج إليها، وإن كان هناك ليس لها يعني إلا ذكر ما فيها من أحداث وعظات وعبر حدثت من رسول الله، لنعرف منها ونتعرف على كيفية بدء هذه الدعوة، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم مع المشركين في مكة عندما كان مستضعفا، حتى نتعلم منها فقه المرحلة. فكل مرحلة تمر بالإنسان يجد لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا، حتى لو كان هذا النموذج فترة زمنية مصغرة. فكانت الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بمثابة الدروس والعظات والعبر لمن جاء بعده صلى الله عليه وسلم، عندما بدأت الأمة في حالة الضعف والهوان التي وصلت إليه كما فيه نحن الآن، كما أخبر صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم ينزع الله ما تشاء ينزعها، ثم تكون خلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم يرفع الله ما تشاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم يرفع الله ما تشاء يرفعه، ثم يكون بعد ذلك ملكا، ثم يكون ملكا عرضا، ثم تكون حكما جبريا، ثم تكون خلافة الراشدة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فنحن في الفترة الثالثة من إخباره صلى الله عليه وسلم، ثم يكون حكما جبريا، ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه. سبق هذه الفترة خلافة الراشدة، وقبلها نبوة، وقبل التي نحن فيها كانت الملك، أما الآن فهو الحكم الجبري. فنقول اجتمع ثم يكون ملكا عضوضا، يعني ملكا متينا، ملك متين ثابت الأركان، يقول الغزمان. احنا دلوقتي احنا اظن احنا في نهاية في نهاية مرحلة وبداية مرحلة. تقريبا احنا في الوضع اللي احنا فيه اما ان احنا نكون في نهاية مرحلة اللي هي الملك العظم وبداية الحكم الجبري، ها، او احنا في مرحلة الملك الجبري، لان بعدها تكون خلافة راشدة على منهج ان شاء الله. فنقول بان تاريخ الهجرة يؤرخ له دائما المؤرخون او يكتب اهل السير دائما بان بداية الهجرة عندما اجتمع كفار قريش في دار الندوة وبدأوا يعني يتذاكروا ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لهم من تسفيه احلامهم ونشر عقيدة التوحيد فيهم ودخول جموع المستضعفين معه صلى الله عليه وسلم. وزاد الأمر عندهم بأن جماعة من الأنصار دخلوا معه صلى الله عليه وسلم وساندوه وبايعوه على الفداء على النفس والمال والله إلى آخر ما كان من ما حدث له صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا في دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ويتشاورون فيها في ماذا يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه وحين قذف الله تبارك وتعالى في نفوسهم الرعب. فيذكرون قصة بأنهم اجتمعوا و جاءهم الشيطان ووقف معهم وأخبرهم على الخطة التي فعلوها وهي أن يأخذوا من كل قبيلة الرجل ويذهبوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم ثم يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. في الحقيقة هذه القصة يعني لا أصل لها، هذه القصة لا أصل لها، بل هذه القصة موضوع، هذه القصة تدور بين الضعف والوضع. قصة انهم اجتمعوا في دار الندوة وجاءهم الشيطان في صورة اعرابي او نجدي وقالوا نأخذ من كل قبيلة الرجل ثم نضربه ضربة رجل واحد حتى نفرق دمه في القبائل. هذه القصة ضعيفة او موضوع، لكن اما الاجتماع حدث وقد ذكره القرآن الكريم عن اجتماعهم انهم اجتمعوا لأذيته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه نزلت، هذه ثبت، يعني ثبت انهم جلسوا ومكروا، لكن هذه الصفه وهذه الهيئه لم تثبت باسناد صحيح، لم تثبت باسناد صحيح، غير ان هذه القصه صححها بعض العلماء واعتمدوا في ذلك على ثلاثه اصول: ان لها اصل في كتاب الله وهو قوله تعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا، وايضا الاصل الثاني انها وردت من عده طرق وكثرت الطرق يشد بعضها بعضا، والاصل الثالث انها اشتهرت واستفاضت عند ائمه السير فهي بذلك يعني حجه. لكن هذا الكلام يحتاج الى قفاه، لان الميزان العلمي ان هذه القصه لا تقوم لها قائمه، لان الاسانيد التي جاءت بها كلها متهالكه لا تصح بحال من الاحوال. وإذا زاد على ذلك قصة دخول الشيطان في سورة أعرابي فقد زاد الطين بالله وزاد قصة ضعف، بل زادها وهم على وهم. هذه القصة لم تصح ولم تثبت، لم تصح ولم تثبت. فيجوز أن تروى على سبيل الحكاية أم على سبيل القطع والجزم؟ لا، لا يصح لعاقل أو لا يصح لرجل طالب علم أن يتكلم بها بصيغة الجزم. هذا خلاصة بحث، إن أردتم إياه فهو معي، هو لكم مني هدية، لكن لا يعني ليس بمقرر ولا شيء، لكن هو من باب يعني ذكر النكته العلميه او المساله العلميه. من الامور التي حدثت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي راها، كما في حديث ابي موسى الاشعري قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته رؤيا تبين له دار الهجره، فقال صلى الله عليه وسلم: رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل، فذهب وهني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. قوله فذهب وهني يعني تفكيري إلى أنها اليمامة أو هجر، وهجر مدينة معروفة في البحرين أو قرب البحرين في منطقة ما بين الدمام والبحرين، وهي الآن تسمى الإحساء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هي يثرب التي هي المدينة. طبعا يثرب هذا الاسم تغير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول المدينة يثرب إنما هي طيبة طيبها الله، إنما لا تقول المدينة يثرب إنما هي إنما هي طيبة. أيضا من ضمن الأمور التي ينبغي أو يحسن أن نذكرها الآن قبل الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن السبب الرئيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالهجرة بعدما أوذي هو وأصحابه عامة، وخاصة بعد وفاته وفاة عمه أبي طالب، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو اضطر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة لهذه الأسباب. وكان قد اضطر أصحابه للهجرة من قبل صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى الحبشة، فتركوا ديارهم وأموالهم وكل ما كان معهم من متاع من أجل ما وجدوا من المضايقات، كما روى البخاري أن بلال رضي الله عنه وأرضاه عندما هاجر إلى المدينة قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء التي هي حمى المدينة. عندها دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقل حمى المدينه الى خيرها، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته صلى الله عليه وسلم فصارت ارضا طيبه لا وباء فيها، ونقلت حمى المدينه الى خارجها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ان يجعل في المدينه ضعفي البركه التي كانت في مكه، فكان المدينه ولا زالت فيها ضعفي البركه التي موجوده في مكه. ومن اول من دخل المدينه قلنا قبل ذلك بأنه مصعب بن عمير ثم عبد الله بن أم مكتوم، وهناك قول بأنه أبو سلمة، والحافظ ابن حجر جمع بين القولين فقال: يمكن الجمع بين القولين لذلك أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب، وابن أم مكتوم فإنهما خرج لقصد الإقامة. وكان آخر من بقي من الصحابة في مكة عبد الله بن جحش، وكانت كنيته أبو أحمد، وكان كفيف البصر، هو أخو عبد الله بن جحش. فلما أجمع عبد الله بن جحش إلى الهجرة كرهت امرأته ذلك وجعلت تشير إليه المدينة، وامرأته كانت تسمى الفرعة بنت سفيان بن حرب، وهاجر بأهله وماله سرا إلى المدينة مع أخي عبد الله بن جحش رضي الله عن الجميع، فوصلوا إلى المدينة، فتملك أبو سفيان داره بمكة وباعها، وباع كثيرا من دور المسلمين الذين تركوا ديارهم وهاجروا. أما أبو سفيان بن حرب فكان كل مسلم يهاجر ويترك مكة يأخذ داره وما بقي فيها من مال أو متاع، بحجة أن هؤلاء لا أرض لهم ولا دين لهم ولا وطن لهم، لأنهم تركوا البلاد وتركوا الأوطان، فليس لهم الحق في العودة إلى هذه الديار. أما البقية من الصحابة في مكة، لم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وقلة من المسلمين، وهؤلاء ما تخلفوا إما لحبس أو لقلة ذات اليد أو لعدم القدرة على الخروج من مكة في هذه الفترة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يطمع أن يكون هو الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى راحلتين وأخذ يعلفهما مدة 4 أشهر كما ذكر ابن هشام وغيره في السير. ثم جاء الإذن من الله تبارك تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والحاكم بإسناد الحسن وصححه العلامة أحمد شاكر في مسنده من حديث عبد الله بن عباس: كان صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله تبارك وتعالى عليه وقل رب أدخلني مسل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فجعل الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم مكة منزل الصدق، وجعل له المدينة مخرج الصدق، خرج إليها فكانت مخرج الصدق. وصحب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نبينا صلى الله عليه وسلم قال كان كما في حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من يهاجر معي؟ فقال له جبريل: أبو بكر. يعني خروج أبو بكر كان بإذن من الله تبارك وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه تخالف القصة المشهورة، قصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليلا وجاء علي بن أبي طالب فنام في فراشه واجتمع المشركون، ها؟ هذا الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها تقول: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهير، شوف هنا إيه؟ في نحر الظهير، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي: والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. ثم بكى. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين وأنا أخذ ثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ونقضه النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الراحلة التي ركبها. إلى هنا نبدأ في استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. وأحب أن ألفت انتباهي إلى جزئية في مسائل الهجرة، وهي من أول الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبنص الحديث بنص عليه صلى الله عليه وسلم جاء أبي بكر في نحر الغيرة في ساعة لم يكن يأتينا إياه. قصة الهجرة فيها تساؤلات كثيرة، ففي حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر في نحر الغيرة وهي ساعة لم يكن يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وأخبره بأن الله أذن له في الخروج. تقول عائشة فجهز لهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراد، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في غار بجبل ثور، يقول فكمل فيه ثلاث ليالي، وهذه رواية البخاري. طيب متى يكون حصار المشركين لدار النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه كان بالليل. إحنا قلنا إن حدث أنهم حصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لم يكن بالاتفاق في دار الإيه؟ في دار النبي. يعني حصروا نعم، لكن لم يكن بالاتفاق الذي دار فيه في دار النبي. كان الحصار بالليل، ومتى كان الخروج؟ الخروج كان نهارا. فمتى كان يعني حصار النبي صلى الله عليه وسلم للبيت على فرض صحة القصة؟ فنقول أن هذه القصة لا تصح، هذه القصة تصح، ونحتاج إلى إعمال العقل والتدبر في كل النصوص. فمتى قام القوم بالتفاف حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان قبل ذهاب إلى بيت أبي بكر الصديق؟ إن كان كذلك فأين قضى هذا الوقت الذي استغرق ليله ونصف النهار قبل أن يذهب إلى بيته، إلى بيت صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو كان بعد عودته من بيت أبي بكر وإخباره له بالهجرة؟ هذا لا يستقيم مع رواية البخاري، فإن ظاهرها أن التوجه إلى الغار كان من بيت أبي بكر، والرواية التي في لفظ البخاري ظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من بيت أبي بكر الصديق إلى الغار. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول فجهزناهما أحسن الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، وقالت أسماء فلم أجد نقاء أربط به، فقال أبو بكر شف بهذا النقاط، فمن يومها سميت بذات النقاطين. تقول ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمل فيه ثلاث ليال، فالخروج كان من بيت أبي بكر حتى الجبل. كيف يكون الحصار ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر نهارا؟ هذه تساؤلات أيضا، منها متى استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريق على القوم بصحة الحصار، وأين كان بنو هاشم عند هذه المؤامرة عندما حاصر المشركون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأين كان قومه صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن العرب قبائل وبيوت وبطون، وكانت العرب تستنفر لأقل القليل، فماذا صنع بنو هاشم عندما علموا بأن قريش تحاصر بيت ولد الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبنو هاشم فيهم من النخوة، كمثال حمزة بن عبد المطلب لما بلغه أذى أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه غاضبا وضربه على رأسه فشجه، ثم قال أتؤذيه وأنا على ملته، وأسلم حمزة وكان إسلامه حمية ثم حسن إسلامه. فالمقصد أن بنو هاشم كانوا أهل حمية وكان عندهم غيرة وكان عندهم نخوة، فأين كان بنو هاشم من هذه المؤامرة؟ لماذا سكتوا عنها ولم يسمع لهم بأدنى ذكر؟ صحيح أن أبا طالب قد مات، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد آخرين من بني هاشم تأخذهم الحمية والأنفة لابن أخيه. وعلى رأس الهاشميين أيضا عبد الله بن عباس، أو العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، وقد رافق النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال مشركا في لقائه بالأنصار، وقلنا أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء الأنصار وقال لهم إن كنتم ستمنعونه فبها، وإلا فهو في عزة ومنعة من قوم. فمتى كان مبيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد صح أيضا من طرق أن علي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي ليس ليلة واحدة، يؤدي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أثرت يعني هذا الكلام حتى نتمكن من إعمال الذهن في كل القضايا التي سوف تأتي بعد ذلك من إحداث السيرة. وكان الشيخ الفضلي رحمه الله في كتاب السيرة اللي هو نور اليقين ذكر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت تأتيه بالطعام من البيت إلى الغار، هذه من القصص التي اشتهرت. المقصد أن حديث الهجرة يحتاج منا إلى إمعان وتدقيق، لأن الفكر الذي خرجت به أو الفكرة التي خرجت بها الهجرة ويعني دارت بها قصة الهجرة كانت فكرة عالية وكان فيها تدبير وفيها يعني أمر لا يمكن للعقل
أن يجدوا إلا أن يكون لنا التوفيق من الله تبارك وتعالى. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بهذه الطريقة، فكرة الخروج والإعداد كانت فكرة ربانية، كانت فكرة ربانية، لأن التركيب والتدبير كان رباني. لا يستطيع الإنسان بحال إلى الأحوال مهما بلغ ذكاؤه أن يصل إلى هذه المرحلة، ومهما بلغت حنكته لا يصل إلى هذا التدبير الرباني الذي دبره الله لنبيه ولصاحبه، كما قال الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كلمة إن الله معنا من معانيها معية الله معناها تدبير الأمر، لأن من معاني معية الله إن الله معنا، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى وتدبر الأمر. فمعية الله تبارك وتعالى لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها تدبير أمر هؤلاء، تدبير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بعض الكتب طبعا أو أغلب كتب السيرة تذكر قصة الحمامة والعنكبوت، وأن سلم دخل وعشش العنكبوت وبعضت الحمامة على الغار، وهذا القصة ضعيفة، القصة لا تثبت أصلا بحال من الأحوال. ها؟ وإن كان طبعا الحافظ ابن حجر قال أن إسناد هذا القصة حسن، وحسنها أيضا يعني الحافظ ابن حجر في الفتح، لكن هذا القصة ضعيفة. نعم، على الرغم من تحسين الحافظ ابن حجر وتحسين الحافظ ابن كثير لها، إلا أن الميزان العلمي يقول بأن هذه القصة ضعيفة، لكن أيضا لا مانع أن تقال على سبيل الحكاية. إنما في الميزان العلمي أو الميزان الشرعي القصة ضعيفة. وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الغار إلى جبل ثور، إلى جبل ثور. إحنا يمر بنا في السيرة جبل ثور وجبل النور، جبل الثور جبل ثور وجبل النور. فالفرق بين جبل النور وجبل الثور: جبل ثور في جنوب مكة من جهة اليمن، وفيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أما جبل النور في شمال مكة من جهة الشام، وهو الغار الذي كان يتعبد فيه صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته كم غار؟ اثنين. الغار الذي كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، كما في حديث في قصة زملوني زملوني، ها؟ ها؟ اللي احنا بنسميه غار حراء. تمام؟ ليه؟ على جبل النور. وفي الغار الثاني اللي هو غار النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ فيه هو ابو بكر في رحله الايه؟ رحله الهجره. طيب، هل يجوز للانسان ان يذهب الى هذا الغار او الى ذاك الغار ليتعبد فيه او ليصلي فيه او لزيارته او كذا؟ الجواب لا. الجواب لا يجوز للانسان ان يذهب الى هناك، لان هذا لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت انه ذهب الى هناك ولا مره بعد ان خرج من مكه مهاجرا الى الله ورسوله بعد هذه المره، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم عاد الى المكان الذي كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. فلا يشرع الانسان ان يذهب الى مثل هذه الاماكن، لان هذه الاماكن وقعت قدرا ولم تقع اتفاقا. هذه الامور او هذه الاماكن ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم هي قدرا وليس ايه؟ وليس اتفاقا. وقع ان السلام ذهب اليها قدرا بتقدير الله تبارك وتعالى، ان قدر ان يكون في هذا المكان، وليس اتفاقا ان تكون مكان شرعي يقصده الانسان بعدما قصده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزياره لها ايه؟ تمنع. زياره هذه الاماكن تمنع. بعض اهل العلم قال اذا كان على سبيل السياحه والمشاهده لا مانع من ذلك. اذا كان على سبيل السياحه الانسان يعني يرى ويمتع ناظريه بما كان من أماكن يعني مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان وكذا وكذا، لا حرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ليلا من مكة ومعهما الراحلتان، بعدما جهزت عائشة وأسماء الراحلتين وشقت أسماء نطاقها حتى يربط به فم القربة، وبذلك سميت ذات النطاقين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جبل ثور فمكث فيه ثلاث ليالي، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وكان غلاما، فعندما يصبح يرجع إلى مكة بائتا كأنه يعني بائتا فيها، فلا يسمع أمرا للقوم يتآمرون به إلا وعاء حتى يرجع إليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قبل غروب الشمس فيخبر ما كان من أمر مكة. والذي كان يرعى الأغنام حول الجبل كان عامر بن فهيرة، وكان مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر معروف بأنه رجل من بني الدين، وعبد الله وعبد الله بن أريقب، وكان هاديا ماهرا خبيتا. وقبل أن نصل إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فاتني أن أذكر قصة لحاق سراق بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. طبعا كان الشيخ الخضري في كتاب نور اليقين ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يكتب لعبد الله بن أريقب كتاب الشيخ الخضر يقول: صراقة وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من أن فرسه ساخت قدمه. يقول: حين لقيت ما لقيت أنه سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأقمرهم بما يريد وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذ منها شيء، بل قالوا له اخفى عنا. فسأله صراقة أن يكتب له كتاب، فأمر أبي بكر أن يكتب له، بذلك انقضت هذه المشكلة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في صحيح البخاري. في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مريق فكتب، فهنا خطأ في ذكر الرواية. الشيخ الخضري قال بأن الذي كتب أبو بكر، وفي الصحيح أن الذي كتب عبد الله بن مريق، فهنا خطأ. وفي بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب ووعده بسواري كسرى، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفتح عمر رضي الله عنه مدائن كسرى، أخذ سواري كسرى وقال: إن أنت يا صراقة بن مالك. قال: هذا يا أمير المؤمنين. ثم ألبسه سواري كسرى. فخلاصة هذه القصة يعني أنها أيضا ضعيفة، لأنها جاءت من طريق الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو على جلالته وفضله وعلمه، إلا أنها مرسلة، إلا أنها جاءت مرسلة، وهو قول محمد بن سيرين وابن سعد. وقد خالفهما الإمام أبي زرعة الرازي ويحيى القطان، وقال العلائي: وظهر أن القول الأكثر أولى بالاعتماد. قال أحمد: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان من كل ضبط. هذه القصة لا تثبت. طبعا أصل قصة لحاق صراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري، فقصة صراقة صحيحة في صحيح البخاري، إنما الزيادة من بعد ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له الكتاب ووعده بسواري كسرى، وأن عمر لما فتح بلاد كسرى أرسل إليه، هذا كله يعني ضعيف، لكن قصة صراقة بن مالك موجودة في صحيح البخاري برقم 3609. طبعا يعني هذه قصة لحاق صراقة بن مالك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها عظات وعبر، منها حماية الرب تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا وصف صراقة بن مالك لأبي بكر، حيث يصف بوصف المحب المفتدي، لأن أبو بكر الصديق كان يمشي أمامه ثم يمشي عن يمينه ثم يمشي عن يساره ثم يمشي خلفه، فلما سأله رسول الله قال: ذكرت الطلب فأمشي خلفك، ذكرت الرصد فأمشي أمامك، ذكرت يعني العدو جئت عن يمينك عن شمال. المهم كان أبو بكر الصديق يحاول بكل طريق أن يفديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا طبعا قصة صراقة قلنا بأن أصل القصة كان صحيح وثابت، لكن الزيادة فيها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني وعد لما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كسرى، قلنا بأنه يضعف. هناك أمور طبعا ينبغي معرفتها لطالب العلم، أن هناك يعني مواقف لابد من دراستها ومعرفتها لتنقية السيرة النبوية على صحيحها أفضل الصلاة وأتم التسليم. من المواقف التي حدثت عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، ما روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الحزورة، فقال: والحزورة هي موضع مكة عند باب يسمى باب الحناطين، وكان من أبواب الداخلة إلى الحرم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وقال صحيح على شرط الشيخ. فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب في هذا التوقيت يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة وشدة تعلقه صلى الله عليه وسلم به. أيضا من المواقف ما رواه الإمام أحمد من حديث سعيد بن جبير قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهلكن. قال فنزلت هذه الآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يقول علم أبو بكر أنه سيكون قتال بعد هذه المرحلة، يعني بعد هذه المرحلة سيكون بداية الإيه؟ بداية القتال. نحن عارفين أن القتال في الإسلام بدأ على عدة مراحل. الأول الصف، كانت أول مرحلة من مراحل الإيه؟ الصف. ثم بعد ذلك دفع القتال لأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم بعد ذلك الطلب اللي هي طلب العدو أو طلب كل من لم يدخل في دين الإسلام وإدخال الإسلام عليه. من الأمور التي حدثت في أثناء الهجرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى الغار حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ثم لاحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل ثور فكمل فيه ثلاث ليالي وقد قال الله تعالى في شأنهم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. أخرج البخاري وغيره أن سبب حزن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتطمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية فسبب حزن أبو بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي بكر ويروي أي أنس أيضا قال قلت للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال أبو بكر قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية وهذا إعلام من الله لأصحاب رسوله أنه المتوكل بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم على أعداء دينه وإغاره عليهم دونهم أعانوه أو لم يعينوه وتذكير منه لهم بفعله في ذلك اليوم وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة فكيف به وهو في العدد في كثرة والعدو في قلة. يقول لهم جل ثناؤه إلا تنفروا أيها المؤمنون مع رسوله إذا استنصركم فتنصروه فالله ناصره ومعينه على عدوه ومغنيه عنكم وعن معونتكم ونصرتكم كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا من قريش من وطنه وداره ثاني اثنين إذ أخرجوه وهو واحد أي أو أحد الاثنين إنما عنا جل ثناؤه ثاني اثنين أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما كان الذين خرج أهالي بين من قريش إذ هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم واختفيا في الغار إذ هما في الغار إذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار والغار هو ثقب في الجبل إذ يقول لصاحبه والصاحب هذه من أسماء مين؟ أبو بكر صاحب الأسماء أبو بكر لا تحزن لأنه خاف من الطلب أن يعلموا بمكانه فجزع فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. وطبعا المعية قلنا المعية هنا معية الإيه؟ العلم والإحاطة والرعاية والكلاء إن الله معنا دي معية الإيه؟ العلم والإحاطة والرعاية والإيه؟ والكلاء لأن بعض الناس أول هذه المعية المعية الإيه؟ معية الذات. طبعا انتم عارفين ان عند معتقد اهل السنه والجماعه في معيه الله تبارك وتعالى ان المعيه عندنا هي معيه العلم والرعايه والاحاطه اما معيه الذات هذه لا تكون او ليست من معتقد اهل السنه والجماعه انما هي من معتقدات الصوفيه والحلوليه لانهم يقولون بان الله تبارك وتعالى يحل في الاشياء وهو معنا بذاته تبارك وتعالى حاشاه جل وعلا. اما معتقد اهل السنه والجماعه بان هذه المعيه معيه الايه؟ معية العلم والرعاية والإحاطة والكلاء منه تبارك وتعالى. ويقول الإمام السهيلي في هذه القصة ألا ترى كيف قال لا تحزن ولم يقل لا تخف لأن هذا المقام هذا مقام خوف. لماذا قال لأبي بكر لا تحزن ولم يقل له لا تخف؟ موسى عليه السلام لما أمره الله تعالى أن يأتي فرعون قال وأرسل معي أخي هارون أو قال أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. في أطراف القصة قال الله تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ولم يقل إيه لا تخف. يقول السهيلي لأن حزنه عليه الصلاة والسلام شغله عن خوفه على نفسه لأن حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم حزن أبو بكر الصديق شغله من خوفه على نفسه لأنه رأى ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من النصر وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة وكان أرق الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأشفقهم عليه، فحزن لذلك. وقد روي أنه قد قال: نظرت إلى قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وقد تقطرت دما فاستكيت، وعلمت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن تعود الحفاح والجفو، أما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني رد به الإمام السهيلي على الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن، لأن الرافضة يقولون بأن أول هذه الآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي: لا تحزن، غضب منه صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. طبعا هذا كلام كذب، كذب له قرون، لأن كان هذا كان تطمين منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا بأنه كان على سبيل الجدل، ها، على سبيل الجدل، أبو بكر يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. العقل يقول بأن هذا كلام مردود، لا يمكن أصلا أن يكون العدو فوق رؤوسنا ونتجادل. العقل أصلا يقول هذا الكلام، إذا كلام الشيعة بأن أبو بكر جادل النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حتى نسأل قال: لا تحزن. طبعا هو لو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحزن بجدال اللي فوق إيه كده يسمعه، لكن طبعا هذا كلام مردود للرافضة. طيب، من الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر في الغار بالطعام؟ قيل أن الذي كان يأتيه بالطعام أسماء رضي الله عنها وأرضاه، وهذا القول قول ابن إسحاق، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام إذا أمست بما يصلحهما. لكن هذا الكلام ينافي ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، رواية البخاري، لأن أسماء صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر الطعام قبل الخروج، قالت: صنعت لهم سفرة. لأن طبعا إحنا دائما نقرأ نقول لك إيه إن الهجرة النبوية، نحط التصورات كده، يقول لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، صح؟ وعبد الله بن أريقد مشي وراهم يمحو إيه؟ يمحو الآثار، وابن أبو بكر الصديق بيجيب لهم الإيه؟ الأخبار، وأسماء بيجيب لهم الطعام إيه؟ بالليل. دي القصة حافظينها، لكن أصلا أسماء ما كانتش بتودي لهم الطعام، لأن أسماء جهز لهم الطعام في صحيح البخاري أنها جهزت لهم إيه؟ سفرة، جهزت لهم سفرة فأخذوا الطعام معه. والعقل يقول بأن مثل هذا الأمر لا يمكن حدوث. ليه؟ لأن أنت لو عبد الله بن أوراقي بيمشي وراه عشان يمحو الآثار، وابن أبو بكر بيروح ويجي عشان يجيب الأخبار، وأسماء بتروح تودي الأكل، هذا ملفت للنظر بالنسبة للمشركين، ده ملفت لإيه؟ ملفت للنظر، خروج عبد الله بن أوراق الذهاب، عبد الله بن أبي بكر الذهاب، بنت أسماء بنت أبو بكر بالطعام والشراب، هذا كله ملفت لإيه؟ ملفت للنظر. لكن هذا لم يحدث، إنما الذي حدث إن هي جهزت لهم الإيه؟ جهزت لهم الطعام وخرج به، وخرج به. فمن الذي صنع الطعام للسلام قبل الخروج؟ قلنا بأن الذي صنع الطعام أسماء. وأيضا العرف والشرع يمنعان مثل هذا المعنى، لأن شهامة أبو بكر الصديق وشهامة النبي صلى الله عليه وسلم وشهامة أبو بكر الصديق تأبى عليهما أن تخرج امرأة في النهار الباكر أو في آخر الليل، أو أن تمشي هذه المسافة حتى تأتي لهم بالطعام. أيضا في حديث الهجرة الذي رواه البخاري أيضا من حديث أم عائشة: فجهز لهما أحسن الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جواب، فقطع الأسماء بنت أبي بكر من نطاقها فربطت به فمن قربة، لذلك سميت ذات النطاقين. أما طعام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار في الثلاثة أيام التي مكثاها، فظاهر أنه كان من تلك السفرة التي أعد في بيت أبي بكر الصديق، وما كان يأتيهما به عامر بن فويرة. ففي رواية البخاري: ويرعى عليهما عامر بن فويرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من عشاء، فيبتان في رسل، وهو لبن، الرسل اللي هو اللبن الذي ينزل من النوق، ينزل من أسف من الماعز أو الماشية لطعام العشاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه من القصص يعني التي حدثت، ولكنها أيضا لم تثبت، كما ذكرنا في قصة العنكبوت والحمام، وسنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله في الدرس القادم. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. شيخنا الشيخ مصطفى وصل وبارك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.